تدخلهم في بعض جدا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا في لقائنا الماضي من حديث عبادة بن الصامت في البيعة الخاصة: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال عبادة: فبايعناه على ذلك. انتهينا من الحديث وبيان أن الحدود كفارات لأهلها، وأن المصائب وعقوبات الدنيا مما ينزل بالمرء المؤمن إنما هي مكفرات لذنوبه وخطاياه. الباب بعد ذلك باب من الدين: الفرار من الفتن. طبعا احنا متفقين ان في الرواية بنقول باب بالتنوين، ويجوز ان انا اقول باب من على الإضافة، لكن الرواية باب بالتنوين. طريقته في الترجمة كان قبل ذلك يقول: من الإيمان كذا، من الإيمان كذا، الإيمان كذا، من الإيمان كذا. في هذا الباب قال: من الدين. طب ليه قال من الدين؟ احنا عارفين ان مذهبه هو مذهب سلف الأمة ان الدين هو الإسلام، وان الدين هو الإيمان، وان كلمة الإيمان تطلق ويراد بها الدين، وكلمة الإسلام تطلق ويراد بها الدين، وانهما إذا اجتمع افترق، يعني إذا جاء في نص واحد الإسلام والإيمان فإن الإسلام يراد به أعمال الظواهر، والإيمان يراد به عقائد القلوب، لكن إذا أطلق الإيمان فإنه يدخل فيه كل الدين، وإذا أطلق الإسلام فإنه يدخل فيه كل الدين. هنا البخاري جاء بكلمة الدين ليه؟ كأنه راعى لفظ الحديث: من الدين الفرار من الفتن. أورد هنا حديث واحد، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها أو يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. ابن حجر يقول: عدل المصنف عن الترجمة بالإيمان مع كونه ترجم لأبواب الإيمان مراعاة للفظ الحديث، ولما كان الإيمان والإسلام مترادفين في عرف الشرع، وقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، صح إطلاق كلمة الدين في موضع الإيمان. ده اللي أنا قلته في البداية. الحديث حديث أبي سعيد، يقول لنا ابن حجر: أبو سعيد اسمه إيه؟ اسمه سعد على الصحيح، سعد بن مالك بن سنان، وهو وأبوه من الصحابة، استشهد أبوه يوم أحد وأبو سعيد من الصحابة المكثرين بالرواية، يعني يعد من المكثرين أبو هريرة، أبو سعيد، عائشة، يليهم مثلا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، عبد الله بن مسعود. فهؤلاء من المكثرين في الرواية. أبو سعيد الخدري من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حجر قال الإسناد اللي أورده البخاري كله مدنيون، والحديث من أفراد البخاري عن مسلم، وإن كان مسلم أخرج معناه في الجهاد في أبواب الجهاد، وهو عند المصنف البخاري أيضا، عن أبي سعيد أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير، فقال مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، أي الناس خير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وليس في هذا الحديث ذكر كلمة الفتن، لكن وردت الكلمة بالمعنى، وهي زيادة من حافظ فيقيد بها ما جاء مطلقا. يبقى مسلم روى معنى الحديث. وكلمة يوشك من أفعال المقاربة، أي يقرب، ويوشك أن يكون خيرا جاءت منصوبة على أنها خبر، وغنم هي الاسم جاءت مرفوعة، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. وفي رواية الأصيلي جاءت برفع خبر ونصب غنم، يعني يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال أو يتبع بها شعف الجبال. وكلمة يتبع جاءت بالتشديد وجاءت بالتخفيف، يتبع ويتبع كلاهما ورد، وشعف الجبال أي رؤوس الجبال، ومواقع القطر أي المطر، وهي بطون الأودية، وقد خصها بالذكر لأن فيها المرعى. إيه علاقة أن المسلم يكون خير ماله ويوشك يعني يقرب يكون خير ماله هذه الغنم التي يتبع بها شعف الجبال؟ قال يفر بدينه، يفر بدينه، يعني إذن في الاجتماع وفي العمران قد تكثر الفتن، فيفر المرء بدينه من الفتن. ولما تكثر الفتن تنالك أو تؤثر فيك أو تستقطبك أو تركب مراكب الفتن، فهنا يفر الإنسان بنفسه، يفر بدينه. يقول النووي في الاستدلال بهذا الحديث نظر، لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار دينا، وإنما الفرار هو صيانة للدين. قال فلعله لما رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين. ما هو الفرارا يفر بدينه، يعني فرارا بدينه من أن تؤثر فيه الفتن، المعنى واضح. والحديث أورده المصنف أيضا في كتاب الفتن، والحافظ ابن حجر قال هنستوفي الكلام عليه في كتاب الفتن، ولم يزد على هذا في كتاب الإيمان. يعني في كتاب الإيمان كان تعليقه عليه مقتضب. رجعنا لعمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني، فذكر فوائد في هذا الحديث مهمة جدا. قال بيان استنباط الفوائد وهو على وجوه. إيه هي الوجوه المفضلة أو المستنبطة من هذا الحديث من الفوائد؟ وجوه الفوائد المستنبطة إيه؟ فضل العزلة في أيام الفتن، يعني إذا عمت الفتن وطمت فالعزلة أفضل من المخالطة، هذا واضح في المعنى. لكن في غير أيام الفتنة المخالطة مطلوبة، ومن يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس أصلا. لكن إذا عمت الفتن وطمت وخاف المؤمن على نفسه وعلى دينه فالاعتزال أولى. المخالطة طبعا فيها الجمعة والجماعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه واجبات شرعية. العزلة قد تكون وحدك، يعني حتى لا تصلي جماعة وهو ليس معه إلا غنمه أو إبله. وسعد بن أبي وقاص لما قامت الفتنة الكبرى في زمن الصحابة لحق بإبله. سلمة بن الأكوع لما قتل عثمان أو جاءت فتنة قتل عثمان لحق بالربزة بالبادية، ولما عوتب في ذلك قال استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعرب، يعني الذهاب إلى مواطن الأعراب اللي هي البادية، لأن أيضا في نهي عن التعرب وترك المدن. لكن في الفتنة، في أيام الفتنة، فلا شك أن العزلة تكون أفضل. يقول فضل العزلة في أيام الفتن: إلا أن يكون الإنسان ممن له قدرة على إزالة الفتنة بالنصح، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، فهنا ينبغي عليه أن يزيلها. ولهذا ما فعله الحسن بن علي من الإصلاح بين أفراد الأمة في الفتنة الكبرى أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: ابني هذا سيد، وهو طفل صغير، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان تنازل الحسن عن الإمرة والخلافة واجتماع الناس على معاوية في عام الجماعة سببا للإصلاح والصلاح، وإن كان الحسن أولى بالإمامة والخلافة من معاوية، وهو أفضل من معاوية، حتى صار من أصول أهل السنة إمامة المفضول مع وجود الفاضل. لأجل إيه؟ لأجل غرض مهم جدا، وهو الاجتماع، عدم الفرقة، عدم سفك الدماء. طب في غير الفتن، العزلة ولا الاختلاط؟ النووي يقول: مذهب الشافعي والأكثرين إلى تفضيل الاختلاط لما فيها من اكتساب الفوائد وشهود شعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال الخير إليهم بعيادة المرضى وتشييع الجنائز وإفشاء السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى وإعانة المحتاج وحضور الجمع والجماعات وغير ذلك مما يقدر عليه كل أحد، فإن كان صاحب علم أو زهد تأكد فضل اختلاطه في غير أيام الفتن. وذهب آخرون إلى تفضيل العزلة لما فيها من السلامة المحققة، لكن بشرط أن يكون عارفا بوظائف العبادة التي تلزمه وما يكلف به، يعني عارف الواجبات اللي عليه يؤديها لا يفرط فيها. قال النووي: والمختار تفضيل الخلطة لمن لا يغلب على ظنه الوقوع في المعاصي. وقال الكرماني: المختار في عصرنا تفضيل الانعزال لنضور خلو المحافل من المعاصي. قلت: القائل هنا هو العيني صاحب شرح البخاري، أنا موافق له فيما قال، أي موافق للكرماني، فإن الاختلاط مع الناس في هذا الزمان لا يجلب إلا الشرور. مش عارف أقولي على زمننا، يعني الكلام العيني بيتكلم، العين كان معاصر لابن حجر العسقلاني يعني في القرن الثامن، فإحنا في القرن الخامس عشر الآن ماذا نقول؟ الفائدة الثانية: الاحتراز عن الفتن بالعزلة ولو بالتعرب في الفتنة. وقد خرج جماعة من السلف أو خرج جماعة من السلف عن الأوطان وتعربوا خوفا من الفتنة، وكما قلنا خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة في فتنة عثمان. الحديث أيضا فيه دلالة على فضيلة اتخاذ الغنم، طبعا الغنم اللي هي الضأن ويلحق بها المعز، يطلق الاسم على الاثنين، لكن عند التفصيل يقال الضأن والمعز، وكلاهما غنم، فالغنم معز وضأن. فيه فضيلة اتخاذ الغنم واقتنائها. ليه؟ ايه فضيلة اقتناء الغنم؟ لان فيها بركة، فيها بركة، وقد ورد هذا في حديث مرفوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ: اتخذي غنما فإنها بركة، ولأنها سينشغل بها، سينشغل برعايتها عن الخوض في الفتن، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي أو الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرف لها تستشرفه. الفتن هتاخدك، هتاخد من تتطلع إليها ونظر إليها. فهنا يبقى الانعزال أفضل والانشغال بالغنم. طب ليه برضو الغنم؟ قالوا لأن مال الغنم من أفضل الأموال، مال حلال، لا بتدخل فيه شبهة الربا، ولا بيأكل من رزق الله وبينتج، والراعي يعيش على ما يخرج منه، فهو من أفضل الأموال في ذلك. وهو مال ليس بالكثير المفرط، يعني إيه، ما نقولش مليونير، اللي عنده شوية أغنام ما يتقالش عليه مليونير ولا ملياردير، لكن عنده ما يكفيه وما يغنيه في دنياه. فأيضا الغنم فيها من بركاتها أنه يصلى في مرابضها، بعكس الإبل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الإبل، وأذن في الصلاة في مرابض الغنم. والبول والروث فيها على الراجح، أو ما يؤكل لحم بصفة عامة، البول والروث على الراجح طاهر، ليس بنجس. فهذا كلام في الغنم. وذكر العين كلام طويل، أنا يعني حاولت أختصره قدر الإمكان. غنما يتبع بها شعف الجبال. خلاص هو خرج من المدن، خرج من الأماكن اللي فيها قتال واقتتال وفتن، بقى لوحده مع غنمه على رؤوس الجبال أو في بطون الأودية يتتبع أماكن الرعي. ودي كانت وظيفة الأنبياء، ما من نبي إلا ورعى الغنم. فقال: غنما يتبع أو يتبع بها شعف الجبال. هدفه من كده مش التجارة ولا تربية الماعز والأغنام، وإنما هدفه الانعزال. طب هدفه إيه من العزلة؟ أن يفر بديني من الفتن. وطبعا الإنسان ممكن يجمع بين الخيرين، يعني إيه؟ يعني يمكث في بيته، في بلده، في بيته، وينشغل ببعض الأشياء المباحة زي تربية بعض الأغنام أو الماعز على سطح بيته، تشغله في الصباح وفي المساء وفي الظهيرة، ثم ينزل إلى المسجد لأداء الجماعة والجمع. فلا يمنع هذا من شهود الجماعات والجمع، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما استطاع، فإذا عمت الفتنة وطمت انعزل واعتزل. هننتقل للحديث اللي بعد ذلك، وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. ويجوز أن نقول باب قول النبي، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فباب قول النبي، أو باب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. أورد هنا حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. لاحظ أن كلمة أمرهم تكررت مرتين، إذا أمرهم بما يطيقون، بما يقدرون عليه، لأن التيسير ورفع الحرج من مقاصد هذا الدين. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا، لما يأمرهم باليسر، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. وهذا تكرر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكرر من بعض أصحابه. كان بعض الصحابة يحبوا الزيادة في العمل ويقولوا إحنا يعني عبد الله بن عمرو كان يصوم الظهر فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم الليل كله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن يصوم 3 أيام في كل شهر، يصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، حتى وصل أن يصوم يوما ويفطر يوما وهو يقول أنا أطيق أكثر من ذلك، فقال له لا أكثر من ذلك. فكانوا يحبون العمل والتشديد في العمل من باب بلوغ الدرجات. فإذا احتج عليهم الرسول بأنني أفعل هذا، أنا لا أصوم الظهر، قالوا إن لسنا أو إنك لست كهيئتنا، إن لسنا كهيئتك وأنت لست كهيئتنا، أنت عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني إحنا بنحاول نجتهد ونشدد على أنفسنا شيئا لكي نبلغ الدرجات العليا، أما أنت فأنت في الدرجات العليا ابتداء، أنت مغفور لك يا رسول. فكان يغضب ويرد عليهم هذا الرد، تعلمون أن أتقاكم لله أنا، أو أني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، أو يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. ولما عمر بن سلمة ابن السيدة أم سلمة وابن السيد أبي سلمة بن عبد الأسد سأله عن القبلة للصائم في حضور أمه، هو كان ربيب النبي، النبي هو اللي مربيه، فقال له سل هذه يعني أمك يعني، فيعني أشارت إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فقال يا رسول الله يعني أنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب وقال تعلمون أني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا إن لسنا كهيئتك يعني ليس حالنا كحالك، وعبر بالهيئة تأكيدا. وفي الحديث فوائد، منها أن الأعمال الصالحة ترقى بصاحبها إلى المراتب العالية من رفع الدرجات ونحو الخطيئات، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة بل من الجهة الأخرى، ما قال لهم شاء أن الأعمال لا ترفع الدرجات، لكن قال لهم إيه يعني خذوا من العمل ما تطيقون، خذوا من العمل ما وافق السنة والهدي. وفيه أيضا أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمرتها كان ذلك أدعى له إلى المواظبة عليها استيفاء للنعمة واستزادة لها بالشكر. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما تفطرت قدماه في قيام الليل وقيل له قد غفر لكم ما تقدم من ذنب قال أفلا أكون عبدا شكورا. وفيه أيضا إن هذا الباب، باب الأخذ من العمل ما نطيق، فيه مساعدة على المداومة على العمل. أحب العمل إلى الله أدوامه وإن قل. وفي الحديث إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، والمقصود بالمنبت هنا رجل ركب على ناقة على راحلة معه طعام قليل وشراب قليل، فقال لك لازم أشد حيلي وأقطع الفيافي دي في أسرع وقت، ففضل ما بيستريحش يضغط على جمله وعلى بعيره وعلى ناقته ويشد في السير وحده، فما كان إلا أن مات البعير أو ماتت الناقة، فأصبح منقطع لا عارف يمشي لوحده ولا مع حد يعينه أو يساعده. فالرسول قال إن المنبت أي المنقطع لا أرضا قطع، ما وصلش للمكان اللي هو عايزه اللي هي الأرض التي يريدها، ولا ظهرا أبقى، ما حافظش على ظهره الذي يركبه، زي اللي ركب عربية أطلت منه قاعد يضغط عليها يضغط عليها لحد ما وقفت أو خلص منها البنزين في مكان ما فيهوش محطة تموين أو نحو ذلك. فالأولى في العبادة القصد والملازمة، خذوا من الأعمال ما تطيقون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أوالقصد القصد تبلغه، يعني واحدة واحدة تصل. أيضا في الحديث شدة رغبة الصحابة في العبادة وطلبهم الازدياد من الخير، ومشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي. الرسول غضب منهم ورد عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم هنا يعني كما هو معلوم بالضرورة أنه بلغ رتبة الكمال البشري الإنساني في هذا الباب، باب التعبد، ولهذا قال أعلمكم وأتقاكم، أنا أعلمكم وأنا أتقاكم. وهو أول المؤمنين من هذه الأمة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هننتقل لباب ثالث النهاردة، باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. وده مش هنشرحه ليه؟ لأن احنا خدنا باب حلاوة الإيمان من أسبوع أو أكثر، باب حلاوة الإيمان، وفي نفس الحديث حديث أنس 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه المرء يعني الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. البخاري ترجم بالعبارة الثالثة الأخيرة بالفقرة الأخيرة من الحديث، فقال باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. وقد سبق شرح الحديث حديث المحبة. الباب بعد ذلك باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. ما هو الإيمان يزيد وينقص، وأهل الإيمان يتفاوتون في الإيمان، حتى يتفاوتون في الاعتقاد، في التصديق القلبي يتفاوتون، حتى الإنسان لوحده كده يتفاوت من حال لحال. نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار كأننا نراها رأي العين، دي حاله. فإذا عفسنا الأزواج والزوجات نسينا كثيرا، وقد عدها حنظلة من النفاق. وبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس نفاقا، وقال له ساعة وساعة لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصفحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وحديث حنظلة ليس في صحيح البخاري وإنما هو في صحيح مسلم. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال أورد المصنف حديثين. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، من النار يعني، فيخرجون منها قد اسودوا، وفي لفظ قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، لفظة هنا لفظتين في الحديث أو للتنويع، شك مالك أحد الرواة قال فينبتون أو ينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. الحديث حديث مشهور جدا، وهو حديث متفق عليه، وفيه خروج عصاة الموحدين من النار، وفيه أنهم يدخلونها، والناس هنا في هذا في المؤمنون هنا يا أخوانا على أو الناس عمون على قسمين، مؤمن وكافر. والكافر نوعين، منافق أظهر الإيمان وأبطن الكفر، وكافر صريح كما في القسمة في أول سورة البقرة. الكافر الصريح المصر، والمنافق العقدي المنافق المصر على اعتقاده النفاقي، هؤلاء في دركات النار والعياذ بالله. المؤمن في الجنة، لكن المؤمنون على قسمين أو على ثلاثة أقسام. في سورة الواقعة فالسابقون السابقون أولئك المقربون وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، فذكر لي قسمين. في سورة فاطر فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالسابق بالخيرات هو الذي يسارع في كل خير، يؤدي الفرائض ويأتي بالنوافل ويجتنب المكروهات والمحرمات ويحول المباحات إلى مستحبات. المقتصد اللي أدى الفرائض ولكنه فرط أو قصر في النوافل، اجتنب الحرام لكنه وقع في المكروهات وفضول المباحات، ده مقتصد، وده في درجة أصحاب اليمين. الظالم لنفسه المقصر، المقصر هذا قد يدخل النار إن لم يغفر الله له، قد يدخل النار. وإحنا قلنا إن من مات مصرا على ذنوبه الكبيرة، مذهب أهل السنة أنه في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، كما في حديث عبادة بن الصامت اللي احنا ذكرناه، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، قال فبايعناه على ذلك. إن لم تكف عقوبات الدنيا أو مكفرات الخطايا في الدنيا من الإيمان والعمل الصالح، الحسنات الماحية والمصائب المكفرة وغير ذلك، فقد يدخل النار، قد يدخل النار، فهو في مشيئة الله، هو في مشيئة الله، مات مصر على الكبائر فهو في مشيئة الله. وهذا فيه رد على المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، كلهم في الجنة. وفيه رد على الخوارج وعلى المعتزلة الذين قالوا من دخل النار لا يخرج منها، فحكموا بالخلود أو خلود عصاة المؤمنين في النار. لكن مذهب أهل السنة أن عصاة المؤمنين إذا دخلوا النار لا يخلدون فيها وإنما يخرجون منها، وهذا خلافا للخوارج، ومنهم خوارج العصر اللي هم الإباضية لا يحكمون على من دخل النار بأنه لا يخرج منها، وهو مذهب الخوارج عموما ومذهب المعتزلة. وهؤلاء ينفون الشفاعة في أهل الكبائر كما هو مشهور عند المعتزلة، والبعض بيحاول يدندن بكلامهم النهاردة، يطلع كده واحد يردد هذا الكلام. طبعا نحن من السهل جدا أن نرد على كلام هؤلاء بأن هذا خلاف مذهب أهل السنة، نحن مع مذهب أهل السنة. الحديث الثاني في اللي أورده المصنف حديث برضو أبي سعيد الخدري، حديثين عن أبي سعيد، وإحنا قلنا أبو سعيد من المكثرين، يعني في درس النهاردة مر علينا ثلاث أحاديث لأبي سعيد في كتاب الإيمان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم، بين وبينما بمعنى واحد، بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي. طبعا هنا إشارة إلى رؤيا المنام، بين أنا نائم رأيت الناس، أي في الرؤيا، يعرضون علي وعليهم قمص. القمص جمع قميص، والقميص هو اللي أنا لابسه ده، اللي احنا بنقول عليه باللهجة الفلاحي المصري جلابية، وكلمة جلابية أصلها فصيح جلباب، ولكن جلباب أخص بثياب المرأة، يدنين عليهن من جلابيبهن. الكلمة الفصيحة قميص، وإحنا صار عندنا في عرفنا دلوقتي إن القميص صار يطرق على القصير، يقول لك لابس قميص وبنطلون. طبعا القميص هنا لا يكاد يصل إلى نصف فخذيه أو أقل، وربما يرتفع حسب الموضة بقى. فده القميص المشهور في عرف الناس اليوم، لكن القميص هو القميص الذي يلبسه الإنسان يصلي فيه وله أزرار، فهذا يقال له القميص. فالرسول يقول بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها الطويل ومنها القصير، قال منها ما يبلغ الثدي أو الثدي، ومنها ما دون ذلك، يعني واحد لابس قميص حطه في رقبته يدوب لحد الترقوة، واحد القميص بتاعه واصل لحد ثدييه في أعلى الصدر، وفي أقل من ذلك وفي أكثر من ذلك. قال وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قميص عمر بقى واصل لحد رجليه ومجرجر في الأرض. خد بالكم الرؤية إشارات، تعبير الرؤية وتأويل الرؤى يبقى فيه إشارات، لأن جر القميص وإسبال الثوب منهي عنه شرعا ومكروه، لكنه في الرؤية يعبر عنه بشيء حسن. واحد لابس ثوب يجره جرا، الرسول أوله قالوا فما أولت يا رسول الله؟ قال الدين، فوصف عمر بأنه دين وسابر. ومثل هذا ما جاء في حديث الصدقة، مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين، وهو حديث في الصحيحين، كمثل رجلين عليهما جبتان أو قال جنتان من حديد. الجبة معروفة هي زي القميص بس مفتوح، برضو ثوب سابق القميص لكنه مفتوح، وكان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم في العيد وفي الجمعة أحيانا فوق القميص، زي ما بنشوف كده الشيخ الأزهري لابس الجلابية البيضة اللي هي القميص ده، أهل اسكندرية يقولوا عليه قفطان، وفوق منه الجبة اللي هي يعني فيها الشياكة بقى مصنوعة من أقمشة جيدة ومفتوحة بتغلق بأزرار وتفتح، وعليها العمامة. فهذه ثياب قديمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمامة مش هي العمامة الأزهرية دلوقتي، العمامة الأزهرية دي عمامة عثمانية. العمامة يعني طاقية قلنسوة ولافف عليها الشال، يبقى دي العمامة. فإذا وضعت القلنسوة بغير ما يلف عليها الشال فهي ليست عمامة، وقال لها قلنسوة. فدي من الثياب اللي كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتطور الثياب ده شيء طبيعي في حياة البشر. عرض عليه عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت؟ يعني أولتها بإيه يا رسول الله؟ قال الدين. وطبعا هنا إشارة إلى أن الناس يتفاوتون في الدين، الناس هنا والتفاوت بحسب الأعمال برضه، زي ما جاء في الحديث اللي قبله أو اللي قبله، الباب اللي قبله، وكذلك بحسب ما في القلب. يعني ما سبقهم أبو بكر الصديق بكثير عمل، وإنما سبقهم بشيء وقر في قلبه، ولهذا ما في القلب يتفاوت والأعمال كذلك تتفاوت، بل وتتفاوت الأعمال بتفاوت ما في القلوب من الخشوع والخضوع والتدبر لمعاني العبودية. فالحديثين هنا الكلام فيهم كلام طويل، لكن هما في غاية الوضوح. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الأول أن من المؤمنين من يدخل النار، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وكلمة حبة من خردل يعني أقل وزن، قيل الحبة يعني حبة قمح وحبة شعير، وقيل هي الذرة للنملة وزن النملة يعني، وقيل دون ذلك يقال لها حبة من خردل، يعني أقل شيء من الإيمان. إذا مات المؤمن وفي قلبه شيء من الإيمان فإنه يخرج من النار ولا بد، أو لا يدخلها أصلا حسب الإيمان اللي في قلبه والأعمال. فإذا دخلها لا يخلد فيها ويخرج منها. طب اللي عنده حبة من خردل من كفر أو من شرك يدخل الجنة؟ لا، اللي عنده حبة من خردل من كفر هو كافر أو مشرك، ونعني بالشرك هنا الشرك الأكبر، كمن يسجد للصنم، كمن يفعل شيء من هذا، يكفر بالله، يكفر بالرسول، يكفر بالملائكة، هذا مخلد في النار. ولهذا نقول من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان نفعته ونجا بها. ولهذا من السعادة أن يموت العبد على لا إله إلا الله، أن يختم له بالإيمان بلا إله إلا الله، لأن عندنا فتنة عند الموت اسمها فتنة الممات، يأتي الشيطان فيها في آخر معاركه مع الإنسان ليضله، فإذا نجح في إضلاله ربما أخرجه عن جادة الإيمان، وإذا فشل ثبت الله العبد المؤمن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا يثبت المؤمنين ويضل الكافرين، ويفعل الله ما يشاء. الناس يتفاوتون كما في حديث رؤيا عمر بن الخطاب عليه ثوب يجره. وطبعا في حديث آخر البخاري أورده بس مش في هذا الباب، وهو ربما يدخل في هذا الباب بالمعنى. وحديث عن عمر أيضا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه يعني معه قدح من لبن فجعل يعطي الناس فيشربون فأعطى عمر فشرب حتى ارتوى. قيل له فما أولت؟ قال الدين. يبقى هنا قال الدين في حديث شرب اللبن، وفي حديث القميص الذي يجره قال إيه؟ فما أولت؟ قال إيه؟ فما أولت في حديث عمر بن الخطاب؟ قال إيه؟ أنا نسيت. قالوا أرجع للحديث أهو، متن الحديث. قالوا فما أولت يا رسول الله؟ قال الدين. وهناك قال العلم، أنا آسف، هنا قال الدين وهناك قال العلم. لما شرب اللبن حتى ارتوى وجرى في كل عروقه قال العلم. وطبعا عمر من أعلم الصحابة، وعمر لما ظهر علمه في الخلافة، لما قعد في الخلافة قرابة 10 سنوات، 9 سنوات وشوية، فظهرت علمه وفقه وفتواه وقضيته وأحكامه. فعمر من كبار الصحابة في هذا الباب. أبو بكر الصديق لا يلحق به مع أنه أفضل منه، لأن أبو بكر لم يمضي في خلافته إلا حوالي 2 سنين، الأقضية ما كانتش كترت، لكن الأقضية في خلافة عمر كانت كثيرة، فنقل عن عمر علم كثير. مش عارف نكتفي بهذا القدر ولا ندخل في باب جديد. 50 دقيقة نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله هنشوف الباب القادم إيه. باب مهم يا أخوانا، باب الحياء من الإيمان، باب الحياء من الإيمان. وهذا الباب إحنا أشرنا إليه في الباب الأول، في الباب الثاني أو الثالث، باب شعب الإيمان، لما قال الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. فالبخاري نص والرسول نص على أن الحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان يعني قطعة من الإيمان. وهنا البخاري قال باب الحياء من الإيمان، وأورد في حديث واحد سنذكره إن شاء الله في لقائنا القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.